أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما سرمدا وأفضل صلوات الله وأزكى تسليماته على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب رب العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى هي بمنزلة دار لنا في الدنيا وجنة لنا من النار يوم القيامة، وهي وصية ربنا إلينا حيث أمرنا بالتزود منها لأنها خير الزاد. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سوء الظن حالة قلبية ونفسية تعتري الإنسان من عمق إدراك الخيالات الواسعة في حياة الإنسان. لهذا هذه الجريمة اعتبرت عند الأخلاقيين أنها حالة ذهنية تسيطر على القلب. من هذه الحالة التي تسيطر على القلب يأتي العلامة السيد دستغيب يصنف لهذه الحالة بعنوان المبادرة الفورية في إعلان التوبة أزاء هذه الجريمة، ولكنه يعقب بقوله فيقول: بما أن الإنسان لا يقوم بعملية التبادر ولا ينشئ التوبة النصوح في قلبه أزاء هذه الجريمة، لأنه يعيش حالة الاستخفاف مع الجريمة فلا يرى أنها من الأهمية بالتوبة لسوء الظن. فيقول السيد: وعلى الفرض لو آمنا أو تنزلنا أن هذه الجريمة من الصغائر، فإصرار الإنسان على هذه الجريمة من حيث هو لا يشعر ومن حيث هو لا يعرف، إصراره أن الجريمة تتحول إلى كبيرة. بالإضافة، لو سلمنا وعلى الفرض أن هذه الجريمة لو كانت مشمولة لأدلة العفو في بعض الموارد، خصوصا للجرائم التي هي من الصغائر وليست من الكبائر، قد تدخل أدلة العفو في عملية محو الذنب. فلو سلمنا أن هذه الجريمة هي مشمولة لأدلة العفو، ولكن من خلال الاستخفاف ومن خلال التهاون، فإن هذه الجريمة عندما تتحول إلى كبيرة فإن صاحب الجريمة لا يمكن أن تشمله أدلة العفو، بل سوف يذوق النار الحميم أزاء ما يصنع مع هذه الجريمة من التفاعل. يقول الإمام الرضا صلوات الله تعالى عليه وهو يحذرنا عن هذه الجريمة، وتأملوا في أسلوب الإمام وفي بيان ألفاظه المباركة. هذه الكلمات والروايات من أئمة أهل البيت تؤكد للإنسان عمق هذه الجريمة، سوء الظن في الإنسان على أخيه الإنسان. يقول الإمام الرضا عليه السلام: إياك أن تسيء الظن، فإن سوء الظن يفسد العبادة. ومدلول الإمام وكلام الإمام أن العامل المباشر لهذه الجريمة هي أنها على محك العبادات. لو أردنا أن نفرز الذهب الخالص في بعض قنواته، علينا أن نعرض الذهب على المحك ونحكه حتى يتبين الغش في الذهب. إذا أردت أن تعرف أن عباداتك هي مقبولة عند الله عز وجل وأنها تعيش عمق القبول والروحية المطلقة، فعليك أن تحك العبادات مع سوء الظن، مع النفس الأمارة. فإن كانت النفس ليست بمريضة فإذن العبادات سليمة، ولكن إذا كانت القلب، إذا كانت الروح وإذا كان القلب يعيشان مرحلة سوء الظن، فإن هذه الجريمة تفسد كل العبادات التي يؤديها الإنسان. يقول الإمام عليه السلام: فإن سوء الظن يفسد العبادة، أي مدة صلاحية العبادة تنتهي بانتهاء هذه العملية، أي سوء الظن. فإن الإنسان إذا أساء الظن في أخيه الإنسان توقع أن عبادتك قد انتهت صلاحيتها، إذن يأتي يوم القيامة وهو يخاطب بالنداء الإلهي: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أي رب أنا أديت الصلاة، أنا تهجدت في منتصف الليالي، أنا طردت لذيذ الكرى من عيني، وطردت النوم من جفني، وسهرت لأجلك، كل ذلك لا يساوي عند الله أزاء جريمة سوء الظن من هذا الإنسان على أخيه الإنسان. والإمام يعقب بالإضافة أن الجريمة لها مفسدة مع العبادات، وأنها من النتائج التي تخرب طاقات الإنسان. يقول عليه السلام: يفسد العبادة ويعظم الوزر. إذن بالإضافة إلى فساد العبادة هناك وزر عظيم على كاهل الإنسان أزاء سوء ظنه على أخيه الإنسان. من بعد هذه المقدمة الوجيزة أستطيع أن أبحث في الآثار السلبية لسوء الظن. في البحث السابق كان الحديث حول أسباب ودوافع سوء الظن، ولكن ما هي الآثار السلبية التي تترك هذه الجريمة عند هذا الإنسان؟ هذه الجريمة رغم استخفاف البعض لها، رغم عدم التوبة من البعض أزاء الجريمة، هذه الجريمة من فداحتها أنها الركن الرابع من أركان العلاقة الإنسانية كما سوف يأتي. عندما نأتي إلى الآثار فهناك جملة من الآثار يمكن للإنسان أن يوزع لهذه الجريمة. والأثر الأول هو انعدام الأمن. تأملوا في الكلمة جيدا، انعدام الأمن. ماذا نعني من هذه الكلمة؟ سوء الظن حالة قلبية تعتري الإنسان، ومرض نفسي يدخل في قرار الإنسان، حالة ذهنية خيالية عندما تسيطر على الإنسان فإنها أول ما تقوم هذه الجريمة من عملية احتراق الرؤية الحقيقية لدى هذا الإنسان. الإنسان وإن كان يرى بعينيه، ولكن فعلا هو يرى بعينيه؟ إذا كان الإنسان يسمع بأذنيه، ولكن فعلا هل هو يسمع بأذنيه؟ الجوارح الخارجية هي عبارة عن رسل لأصل الموضوع وهو القلب أو العقل كما يفسر ذلك العلامة صاحب جامع السعادات. هذه الجوارح مأمورة بأمر من القلب أو العقل، والجريمة عندما تدخل في النفس فإن ارتكازها الفعلي على القلب أو على العقل، فعندئذ تقوم بعملية احتراق الرؤية الحقيقية لدى هذا الإنسان. الرؤية الحقيقية ما هي؟ الرؤية الحقيقية عند هذا الإنسان أن يحب الخير لأخيه المؤمن كما يحب أن يكون الخير له، أن يرى السعادة عند أخيه المؤمن وفي أخيه المؤمن كما يحب أن يكون هو سعيدا. أن يرى كل معالم الراحة والإطمئنان والتفاعل والعلاقة مع أخيه المؤمن كما يحب أن يكون لنفسه، ولكن مع احتراق الرؤية الحقيقية والتي هي البصيرة أو القلب أو العقل، وعلى بعض الروايات الروح، فإن النفس يحدث فيها انغلاق تام. هذا الانغلاق التام عندما يعتري في النفس، عندئذ لا يعجب لهذا الإنسان ولا يرتاح له البال إلا أن يطعن في أخيه الإنسان، أن يدمر سعادة الإنسان، يحاول أن يطمس كل آثار الخير في أخيه الإنسان. يأتي النبي في البداية الأمر يسطر أثلاثا من الأضلاع، ولربما من يقرأ هذه الرواية يظن أن النبي إنما يقصد بذلك الحرية التامة لهذا الإنسان، فهو مسالم وهو بريء وهو شفاف يعيش في مجتمع آمن، ولكن هذا هو الوهم بعينه. فعندما نقرأ في رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمون الرواية، من قال لا إله إلا الله حقن بذلك ماله ودمه وعرضه. هذه الرواية عندما نقرأها ونتمعن فيها جيدا نلاحظ أن النبي عندما يبين الزوايا الثلاث إنما يبين على أساس أنها ملكيات خاصة لهذا الإنسان. المال ملك لي والعرض يخصني أنا، كذلك الدم من اختصاص الإنسان، فهي ملكيات خاصة للإنسان وليس لأي إنسان الحق الكامل في أن يقتص أو أن يأخذ من حقوقي. ولكن هناك رواية أخرى عن النبي لو تأملنا في جذور الرواية وأبعادها أن النبي يريد أن يقول هذه الأمور الأضلاع الثلاثة هي من اختصاص الإنسان، ولكن أين موقع هذا الإنسان في علاقته مع الآخرين؟ أين موقعه حتى يكون هناك حدود وتكون هناك موانع من التعدي؟ إذا كان النبي ينهى من خلال التعدي على عرض الإنسان وينهى من سفك دم الإنسان وينهى التسلط التام على ممتلكات الإنسان، وذلك لأنها ملكية خاصة، أين هي الملكية العامة إذن؟ يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في رواية أخرى، وتأملوا في الرواية، هذه حدود الأمن عند النبي صلى الله عليه وآله، إن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه، والنبي لم يسكت بعد ذلك وقال وأن يظن به السوء. عندما نأتي إلى الحد الرابع، وهذا الحد الرابع بالمقارنة مع الحدود الثلاثة التي سبقت. يريد النبي أن يقول هكذا لنا أن الحدود الثلاثة السابقة وإن كان للإسلام له يد على هذه الحدود من خلال القصاص، من خلال الحد والحدود، أو من خلال التعزير. الإنسان إذا اعتدى على عرض إنسان فهنا يأتي دور التعزير أو دور إقامة الرجم. إذا الإنسان سرق مال فلان يأتي دور القصاص، قطع اليد. وإن كان الإسلام ينظر إلى هذه الحدود بمنظار ثقافي أدبي، إلا أنه يعي الإسلام يعي أن هذه الحدود هي أكثرها من اختصاص الحكومات والإدارات. الإدارات هي التي تقوم بعملية إدارة هذه الحقوق، ولكن إذا وقع سوء الظن من الإنسان فأي حكومة يمكن أن تقوم بعملية الاقتصاص؟ أي إدارة يمكن أن تتحكم في وضع هذا الإنسان وهو يسيء الظن بالآخرين؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله في بداية الرواية، يقول إن الله حرم، أي أن علاقتك مع أخيك الإنسان ينبغي أن تكون هذه العلاقة على أساس الإيمان بالله تبارك وتعالى، وعلى أساس اليقين بالله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان مؤمنا بالله وكان مطمئنا بالله ومتبعا لأحكام الله، فإن علاقته أو الحد الرابع هو الفصل بينه وبين أخيه المؤمن. إذن سوء الظن هو أثر يمكن أن يقول الإنسان هو الحد الرابع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبسط الأمن. ولكن عندما تحترق الرؤية وعندما يغلق هذا القلب أو يغلف، وعندما تسد قنوات الروح الشفافة عند هذا الإنسان، فمحال أن يرى ببصيرته الخير لأخيه المؤمن، بل يتجرأ عندئذ لارتكاب المعصية والاستخفاف بها. الأثر الثاني والأخير، زوال الثقة التامة وانعدامها. علاقة الإنسان موجبة ومتحكمة في نظر القرآن، وقد أسلفنا في البيان أن القرآن الكريم يركز في علاقاته بقدر ما يأتي من التركيز يؤكد في جانب العلاقة بين المؤمنين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يؤكد هذا الجانب. وتأملوا في هذه الرواية التي يبين النبي عمق التواصل وهذا الرباط بين الأفراد في المجتمع، إلى درجة أن لو أن الإنسان أصيب بمكروه فإن جسمه الثاني سوف يعيش نفس الإحساس. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الروح الحقيقية المثالية التي هي في نظر النبي ينبغي أن يكون المجتمع بهذه الصورة، ولكن من خلال سوء الظن فإن الثقة سوف تزول، من خلال إساءة الظن فإن الطرف الثاني لا يرى من الإنسان من المسيء خيرا ولا يتوقع منه خير. يأتي الإمام أمير المؤمنين ويسطر لهذا الأثر في روايتين وأكتفي بهما في هذه الحلقة. يقول عليه السلام: شر الناس، وكلمة الشر حسب اصطلاح عند الأخلاقيين المطرود من رحمة الله تبارك وتعالى، شر الناس من لا يثق بأحد لسوء ظنه ولا يثق به أحد لسوء فعله. الرواية الثانية يقول أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه: من ساءت ظنونه اعتقد الخيانة بمن لا يخونه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجبر إيماننا على الطاعة وعلى الخير، وأن يبعد عنا شبهات المعصية، وأن يدفع عنا الظنون السيئة، ويجعل علاقتنا مع المؤمنين على المحبة والألفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. وأفضل صلوات الله وأزكى تسليماته على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى بضعته الطاهرة سيدة نساء العالمين، وعلى أئمة المسلمين علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم المهدي. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قال الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه وعلى آبائه وذريته آلاف التحية والسلام: ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقع يفقه في الدين. مسألة شرعية قصيرة. في صلاة الجمعة وبالتحديد كما هو الواضح عند المؤمنين أن البعض يؤدي الصلاة ثم يجلس بعنوان اكتفاء هذه الصلاة عن صلاة الظهر، والبعض الآخر يقوم لصلاة الظهر. والسؤال هنا، الرأي عند السيد السيستاني في إقامة صلاة الجمعة. صلاة الجمعة على الكيفية وعلى التفصيل فرق بين إقامة الصلاة وحدوثها فعلا، من حيث النداء الأول للصلاة هو واجب اختياري في زمن الغيبة، ليس بالواجب على الاحتياط أو بالواجب الإلزامي أو أن المسألة بها استحباب، وواجب اختياري على المكلف أن يؤدي، أن ينادي للصلاة أو لا ينادي. المسألة إجماعية بين السيدين في ذلك. أصل إقامة الصلاة، هكذا أصل إقامة الصلاة واجب اختياري، ولكن وهذه المسألة اتفاقية بين العلمين الكبيرين ولا غبار في هذه النقطة. الاختلاف الحاصل بين السيدين في مسألة لو أقيمت الصلاة فعلا من خلال تحقق شرائط الصحة، فهنا ما رأي السيد الخوئي في ذلك وما هو رأي السيد السيستاني في ذلك؟ لو أقيمت الجماعة مع تحقق كامل شرائطها، تحقق الجمعة مع كامل شرائطها وصحتها، فعند السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف على الوجوب احتياطا، الاحتياط الإلزامي بالحضور لصلاة الجمعة. في أصل الحكم الوجوب اختياري، ولكن لو أقيمت فعلا مع تحقق كامل شرائط الصحة، فعنده أعلى الله مقامه الشريف أن الإقامة والحضور على الاحتياط الإلزامي. أما عند السيد السيستاني فالمسألة لا تختلف في أصل الحكم أو في حالة إقامة الصلاة، فهي ثابتة عنده على الاختيار، والمنوط بيد المكلف، هو الذي يؤدي الصلاة إن شاء أداها الجمعة وإن شاء أداها الظهر. المسألة عند هذا الإنسان بنفسه. غاية الأمر، ماذا لو أقام الإنسان الجمعة وصلى الجمعة ثم عقب بعد الجمعة الظهر، هل هناك إشكال في ذلك؟ الجواب ليس في ذلك إشكال، ولكن الإشكال في نية الصلاة. ما هي نيتك عندما تصلي الظهر؟ هل نيتك أنك تصلي من باب الاحتياط، وأنت رجعت في هذه المسألة إلى السيد الخوئي مثلا وعملت بمقتضى رأيه ثم صليت الظهر بنية الاحتياط؟ هنا يقع الإشكال. النية وبصورة عامة عند السيدين الخوئي والسيستاني، إذا صليت الجمعة اكتفت عن الظهر، ولكن لو أردت أن أصلي الظهر فلتكن النية بعنوان القربة المطلقة لا بعنوان الاحتياط ولا بعنوان أو عناوين براءة الذمة أو بعنوان رجاء المطلوبية، لا، هذه العناوين لها دخل في نية صلاة الظهر، بل تكون النية برجاء القربة المطلقة، عندئذ تؤدي صلاة الظهر وتكون إن شاء الله مثابا لهذه الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك إلهنا مجيب الدعوات، إنك غافر الخطيئات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله. اللهم طهر عتباتنا المقدسة من أيدي اليهود والنصارى، إنك أنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرين.